أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية أبارك لكم جميعا حلول هذا الشهر العظيم، شهر رمضان، شهر الله عز وجل الذي أيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يمن علينا جميعا برحمته ورضوانه وتوفيقه لصيامه وقيامه والاستزادة من فرصته العظيمة. في هذا اللقاء الأول في شهر رمضان الكريم أود أن أتحدث بشكل عام عن المناسبة، وبالاستفادة من كما في كل عام بالاستفادة من خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان، أود أن أرتب برنامجا عباديا، يعني أقترح بترتيب برنامج عبادي أخلاقي اجتماعي لنلتزم به أنا وأنتم، ولو في حدود الحد الأدنى اللي حيحكي أنا أنه بهالبرنامج، ولو في حد أدنى كلنا بنقدر عليه أنه إذا الله سبحانه وتعالى بوفقنا الالتزام فيه. لكن نبدأ من مقدمة. مقدمة: نحن في حياتنا الدنيا هاي العمر اللي عايشينه كلنا تقريبا، إنسان لما بيستيقظ الصبح همه غمه فكره أنه شو بده يعمل بهالنهار بهاليوم. كل واحد منا عادة بفكر بحياته الدنيا، هالعمر اللي هو عايشه هلا، بيعمل حسابات، بخطط، بفكر، ببرمج حياته، تطلعاته، آفاقه، قديه بيفترض انه بده يعيش، مثلا 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 80 سنة، 100 سنة. فبيرتب اموره على هذا الاساس، انه طالما انا على قيد الحياة طيب شو بدي اعمل بحالي، بعائلتي، اولادي، احفادي، اقاربي، اصدقائي. لكن المحور هو شخصه للانسان، هو يعني بحد ذاته. كم هو عدد الاشخاص الذين يفكرون باخرتهم؟ احنا من هون نبلش الليلة، انه طيب عم نفكر باخرتنا، منفكر بدنيانا، هالعمر اللي عايشينه إلى الموت، اللي في أحسن الأحوال يعني 80 سنة، 90 سنة، 100 سنة. هلا المعدل الوسطي متوسط الأعمار مش هيك، لكن اللي نفترض. لكن في عنا حياة أخرى، عمر آخر بدنا نعيشه. أنا عادة مشان أقدم الفكرة بشكل أوضح، مع العلم أنه هي كلمة واحدة بتكفيها، الحياة الخالدة، أنه حياة لا فناء بعدها لما منموت وننتقل إلى الدار الآخرة. لكن كمان مشان نحكيها بلغة العرام، أنه طيب أنا بعد بخطط لعشرات السنين من هاي الدنيا، طيب أنا عم خطط لمئات السنين، آلاف السنين، ملايين السنين، مئات ملايين السنين، مليارات السنين، مليارات مليارات السنين التي لا نهاية لها، التي سنعيشها في العالم الآخر. موضوع مو موضوع سنة وسنتين وعشرة وخمسين سنة ومئة سنة، موضوع حياة أبدية باقية. وأيضا طبيعة تلك الحياة، ونعم نحكي عن جنة، عن نعيم، وعم نحكي كمان عن نار، عن جهنم، عن جحيم، عن عذاب أليم عظيم ليس كمثله شيء، وعن نعيم ليس كمثله شيء. ما طبيعة الحياة اللي جاي غير هاي الحياة اللي احنا عايشينها. طيب أهم شيء بداية شهر رمضان أنه نحن نقعد نبلش نفكر بآخرتنا كل يوم، ولو نعطي بعض الوقت لنفكر بآخرتنا. بالأيام الأولى لازم نقعد نعمل حساب، نعمل محاسبة لأنفسنا، نفتح دفاترنا أنه أنا من سن التكليف، مش من لما خلقت أنا مش مكلف، لكن من وقت التكليف، سن التكليف الشرعي المعروف، صرت مكلف. بالتالي في واجبات يجب أن أؤديها، هناك محرمات يجب أن أجتنبها، هناك أعمال صالحة تقربني إلى الله سبحانه وتعالى، هناك ذنوب ومعاصي تبعدني عن الله سبحانه وتعالى. أعم بالموضوع العبادي، بالموضوع العائلي، الاجتماعي، الأخلاقي، السياسي، العسكري، الجهادي، الحياة العامة، الحياة الخاصة، الأرحام، الجيران. طيب كله أنا لازم أعمل مراجعة فيه وأشوف أنا وين عملت عمل صالح لأستزيد من العمل الصالح، وين عامل ذنوب ومعاصي وسيئات وخطايا بحق الله وبحق الناس. هذا كله لازم اجمعه واعمله بملف. طبعا مش مطلوب ورقي، ذهني، بذهنه الانسان هو قاعد بيقدر يستعرض من سن التكليف لهلا. والعقل يعني اقوى من الكمبيوتر، قدرته على استعادة الماضي واستحضار الماضي بكل تفاصيله غالبا العقول البشرية قادرة جدا. طيب نحطه بين ايدينا ونفوت فيه بشهر رمضان في ضيافة الله سبحانه وتعالى، على مائدة ضيافة الله سبحانه وتعالى. إذن الخطوة الأولى المطلوبة بشهر رمضان نقعد نفكر بآخرتنا ونحضر لآخرتنا، وبدنا نستفيد من هذا الشهر لآخرتنا. وأول خطوة في هذا المسار نعمل محاسبة، نرجع نعمل، نفتح كل دفاترنا القديمة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. وطبعا الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء ولا يضيع عنده شيء، يعني ما بنقدر نخبي عليه. ممكن نحن ننسى، ممكن نخبي عن الناس، لكن الله سبحانه وتعالى ما بيتخبى شيء. بخطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تأكيد على أنه لازم تكون القيامة ويوم القيامة حاضر بشكل قوي في قلوبنا وعقولنا وأرواحنا في شهر رمضان المبارك، خصوصا من خلال الصوم. لذلك في الخطبة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشهم. هذا يذكر بالقيامة. طالما يذكر بالقيامة إذا لازم نكون القيامة حاضرة عنا، برنامجنا، بخططنا، بعملنا، بسعينا. طيب عملنا الملف، جمعناه. لما منجمعه بدنا نشوف نحن شو اللي بينفعنا بشكل أساسي يوم القيامة، لنشوف كيف نعالجه بالملف. لأنه بالملف تبعنا في كتير مثلا يمكن وقت نحن ضيعناه بالمباحات، أكل، شرب، الأعمال الحلال المباحة اللي هي لا واجب ولا مستحب ولا حرام ولا مكروه، وبالتالي أعمال مباحة. ويمكن هذا يكون أغلب عمرنا هيك: نوم، أكل، شرب، شم هوا، ضهرات، أعداد، سهرات. هذا كله بالملف ما بينفع، هذا من العمر الضائع. يوم الأيام هون ما بيبينوا لا سلبا ولا إيجابا، ما بينحطوا بالميزان لا بهالكفة ولا بهالكفة. إلا طبعا بشهر رمضان. بشهر رمضان لا، نومكم فيه عبادة، أنفاسكم فيه تسبيح، لكن بشكل عام. طيب يوم القيامة شو اللي بينفعنا؟ ينفعنا الذي يدخلنا إلى الجنة وإلى النعيم هو الإيمان والعمل الصالح. طبعا هو لأنه واضحين ما حنقعد نستدل عليهم هلأ بالآيات والروايات. الذي يدخلنا إلى الجنة وإلى النعيم وإلى رضوان وإلى القرب الإلهي هو الإيمان والعمل الصالح. طيب ما الذي يبعدنا عن الجنة ويدخلنا إلى النار؟ ارتكاب الذنوب والمعاصي. ارتكاب الذنوب والمعاصي تشمل: واحد، فعل الأمور التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها، مثلا القتل بغير حق، سرقة أموال الآخرين، الغش، الكذب، الغيبة، النميمة، أكل الميتة وما شكل. واثنين بتشمل ترك الواجبات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بأدائها، الصلاة، الصيام الواجب في شهر رمضان، الحج لمن استطاع إليه سبيلا، الجهاد ولو في دائرة الواجب الكفائي وما شكل. أي واجبات إذا تركناها هذا من جملة فعل الذنوب والمعاصي. الذي يدخلنا إلى النار هو الذنوب والمعاصي ارتكابنا لها وللمحارم. طيب نحن شو المطلوب نعمله بشهر رمضان؟ إنه هذا الجزء من ملفنا اللي اسمه الذنوب والمعاصي وارتكاب المحارم بدنا ناخده معانا هلأ بشهر رمضان إلى دار ضيافة الله سبحانه وتعالى، لنطلب من هذا الجواد الكريم العفو الغفور أنه يمحينا إياه، يختمنا عليه عفو، سامحتكم، عفوت عنكم، كأنكم ولدتم من جديد. هذا لازم نعمله وين؟ نعمله بشهر رمضان. طيب هذا لا نعمله، هذا اللي نحن بنسميه الاستغفار والتوبة، ولذلك شهر رمضان هو شهر التوبة، شهر الإنابة، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويستقبلهم ويقبل منهم ويستمع إليهم ويعفو عنهم ويغفر لهم، بل ليس فقط يمحو سيئاتهم بل يثيبهم بتوبتهم وبإنابتهم وبرجوعهم إليه ثوابا عظيما. طيب هذا شو لازمه؟ لازمه أولا يعني هذا الملف وهي الخطوة، أولا أن نتذكر ذنوبنا ومعاصينا، نجمعها ونحطها قدامنا وبين يدي الله عز وجل، وقلت الله لا يخفى عليه شيء، ممكن أنا أخبي على عائلتي، على جيراني، على إخواني، على الناس، لكن على الله سبحانه وتعالى ما بيخفى عليه شيء. فبين يدي الله نضع ذنوبنا. اثنين، نعترف بهذه الذنوب، نقر بهذه الذنوب، كما ورد في دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي، نجعل هذا الإقرار بذنوبنا، هذا الاعتراف بذنوبنا وسيلة ليعفو الله سبحانه وتعالى عنا ويغفر لنا. إذن الاعتراف والإقرار بالذنوب وعدم إلقاء المسؤولية على الآخرين كما يجري في كثير من أمور الحياة. وبعدها ثالثا الاستغفار من هذه الذنوب، نستغفر الله، نطلب منه العفو، نطلب منه المغفرة. ورابعا التوبة إلى الله، الرجوع إلى الله، ومعاهدة الله سبحانه وتعالى أن لا نعود إلى هذه الذنوب مجددا. وخامسا التضرع إلى الله. يعني هاي مسألة ما بتنقضى هيك بجملة عابرة، والله استغفر الله ربي وأتوب إليه وقوم وامشي، لا، بهو 30 يوم وليلة الأمر يستحق، لأنه هون عم نحكي عن آخرتنا، عن حياتنا اللي هي مليارات 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 التي لا تنتهي من السنين، أن نقعد ونتضرع إلى الله ونتذلل إلى الله. شوفوا كمان بدعاء الإمام زين العابدين عليه السلام أدي في تضرع وأدي في تذلل وأدي في استكانة وأدي في تخضع لله عز وجل في طلب المغفرة وفي طلب العفو وفي طلب الرحمة. الأمر يستحق أن نجلس ونبكي على ذنوبنا ونبكي على أنفسنا لو لم يغفر الله لنا ولم يعفو عنا. وعندما نكون في ضيافة الله عز وجل، هم ميزة شهر رمضان عن بقية الأشهر أنه نحن ضيوف عنده، هو دعانا إلى ضيافته، هون كرمه، جوده، عطفه، رحمته، ضيافته تستلزم أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنا ويرحمنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخطبة بيقول يا أيها الناس إن أنفسكم موهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم. هذه الأثقال والأوزار اللي حملينا على كتافنا إذا جينا فيها يوم القيامة حيكون عندنا مشكلة كبيرة جدا. طبعا من أفضل أوضاع الأوضاع يعني الإنسان اللي بيكون فيها في التخضع والتخشع، يعني الخضوع الخشوع تذلل لله سبحانه وتعالى، الاستكانة لله سبحانه وتعالى، وحالة السجود والاستغفار في السجود والبكاء في السجود، هو يكون الإنسان أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أهم شيء يجب أن نسعى إليه في شهر رمضان المبارك. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. يعني إذا واحد بهاي المدة الزمنية 30 يوم أو 29 يوم حسب ما يثبت الهلال، وفي ضيافة الله عز وجل، وفي الأيام التي هي أفضل الأيام، ليالي أفضل الليالي، ساعات أفضل الساعات، مع ذلك خرج من شهر رمضان ولم يغفر له، فهذا هو الشقي. الأعمال التي سأتحدث عنها بالبرنامج بالاستفادة من خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتشوفوا أنه في أغلبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عم بيقول أنه هاي الأعمال تؤدي إلى مغفرة الذنوب، هاي الأعمال تؤدي إلى البراءة من النار، هاي الأعمال تجنب الغضب الإلهي، تدخلنا في الرحمة الإلهية. ولذلك التخلص والتحلل من الذنوب والخطايا واحد من طرقه هو الاستغفار والتوبة والدعاء والبكاء والاستكانة والتخضع والتذلل، لكن أيضا له طرق أخرى تقف عند الأعمال التي نقوم بها. هناك أعمال كثيرة، إذا قمنا بعمل من هذه الأعمال أو ببعض هذه الأعمال أو بكل هذه الأعمال ستكون نتيجتها إن شاء الله هذه المغفرة وهذا العفو. طيب، نحن هون بناخد من خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بنحاول نعمل برنامج له شقين، الشق الأول عبادي والشق الثاني أخلاقي اجتماعي. وبعض المحلات هقول بالحد الأدنى يا إخواننا وأخواتنا، منيح يعني إذا هذا الحد الأدنى بنعمله. في محلات لا، هذا الحد الأدنى واجب، يعني ما في أقل من هيك. منبلش بالبرنامج العبادي. أولا صوم، صوم واجب طبعا، بيسقط عن حالات معينة موجودة بكتب الفقه، بس واجب عيني على كل الناس. والصوم لازم نكون نحن حريصين أن نصوم على غير أنه واجب. حتى بعض الحالات مثلا افترضنا والله ناس بيسافروا بشهر رمضان، السفر الذي يجيز لهم انه ما يصوموا او يسقط عنهم وجوب الصوم، لازم يحرصوا انه لا يصوم. يعني حتى السفر اللي فينا نأجله خلينا نأجله لنربح الصوم في شهر رمضان. الله واحد بيقول انا بقضي بعدين، هلا القضاء شيء، ولكن ميزة الصوم في شهر رمضان لها ميزة عظيمة جدا. طبعا هذا الواجب ايضا ثوابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. في شبهة عن بعض الناس بيتصوروا انه الواجبات يعني انه نحن ملزمين نقوم فيها، بحسوا او عندهم احساس خاطئ بانه الثواب والاجر والقرب والمنزلة بالمستحبات والنوافل هي اكبر. لا، هذا اشتباه. الواجبات هي اهم عند الله سبحانه وتعالى، ولانها اهم جعلها واجبة على عباده ووعدهم بالثواب وهددهم بالعقاب اذا تخلفوا عن هذه الواجبات. إذن هذا الواجب ثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم جدا وكبير جدا. ورد في الحديث: الصوم جنة من النار. إذن واحد من الأعمال التي تبعدنا عن النار وتساعدنا على أن تمحى ذنوبنا هو الصوم في شهر رمضان، نفس هذا الصوم اللي هو واجب. وفي بعض الروايات والأحاديث نقلا أن الله سبحانه وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجازي به. يعني ما قال أدى ثوابه، هذا معناته مفتوح. ما عمل له سقف وأنا أجازي به، صار الموضوع يعني عند كرمه، عند جوده، عند لطفه، عند رحمته الواسعة. ولذلك الحرص على أن نصوم في شهر رمضان وأن نربح كل أيام الصوم، هذا لازم يكون، هذا طبعا ما في أقل منه حد أدنى، لو الحد أعلى وحد أدنى. الثاني بالبرنامج العبادي هو أداء الصلوات الواجبة. ألا في ناس بشهر رمضان أنه بيجي عبالهم بيصوموا بس ما بيصلوا، هذا في مشكلة حقيقية يعني، لأنه الأساس هو الصلاة. الصلاة هي عمود الدين. الصلاة إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. أداء الصلوات الواجبة في شهر رمضان، هي الصلوات الخمس، هذا يجب أن نكون حريصين عليه بشدة. هلا للي بيصلوا بدنا ينتبهوا منيح، أنه خصوصا موضوع صلاة الصبح، في ناس بيصحوا نص الليل بناموا بفوقوا بعد طلوع الشمس، ولا بيروحوا على شغلهم أو مدرستهم أو جامعتهم أو مشاكل، هذا ما بيصير. بشهر رمضان لازم يكون في حرص شديد على أداء كل الصلوات، ومن بينها صلاة الصبح. وما حدا يعني يعلق بهاي قصة السهر لنص الليل وشوي بنام قبل أذان الفجر، هذا أمر سلبي جدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول: ومن أدى فيه فرضا، لأنه طيب هاي الصلوات الواجبة بشهر رمضان كمان بتختلف عن غير شهر رمضان ثوابها وأجرها، تقربنا إلى الله أكثر. ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور. يعني بيصلي صلاة صبح بشهر رمضان كأنه صلى 70 صلاة صبح بغير شهر رمضان، هي الصلاة الواجبة. ثلاثة، قراءة القرآن. هلا بنحكيهم باختصار لنلحقهم بالساعة المتاحة. قراءة القرآن في شهر رمضان، شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر التلاوة. قراءة القرآن لكن بهدوء، بتفهم، بتدبر، يعني عم نقرأ الآيات وعم نحاول نفهم الآيات شو عم تقلنا، شو بدها تفهمنا، شو بدها تعلمنا. في بعض الناس عندهم التباس بهذا الموضوع، في ناس عندهم التباس انه والله نحن بشهر رمضان اذا فينا كل يومين ثلاثة نختم القرآن، او اذا فينا نختمه بكل الشهر مرتين ثلاثة خمسة. ولذلك بتلاقيهم عم يقروا قراءة سريعة جدا، وهمه كيف يخلص السورة ويخلص الجزء ويخلص القرآن ويختمه. مش هذا المطلوب بشهر رمضان، يعني هون في التباس. مطلوب بشهر رمضان انه واحد يقعد مع القرآن، يعيش مع القرآن، يفهم القرآن شو عم بيقله. وكون الظرف الزماني وكمان جو الصوم، هذا بيساعده أكثر أنه يكون قريب من كلمات الله سبحانه وتعالى ومن النور الموجود في هذه الكلمات والآيات. لذلك مطلوب قراءة هادئة، متأنية، متدبرة، متفكرة، متفهمة. يطلع والله في كلمة بالآية في أو الآية ما فهمها، في تفسير الكلمات، مو شرط يروح على تفسيرات الكبيرة والجامعة بشوف الكلمة شو معناتها، الآية شو معناتها، هذا ما يعتبر عم بضيع وقت، لا، هذا جزء من تلاوة القرآن، لأنه الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتدبر، فالتدبر هو جزء من هذه العلاقة مع القرآن المطلوبة بشهر رمضان الكريم. ما يجي يقول والله أنا هلأ يعني إذا وقفت شوي لشوف معنى الكلمات شو هي كأنه أنا عم ضيع وقت بالليل أو بالصحراء، لا، هذا يحسبه جزء من القراءة، جزء من التلاوة، جزء من التدبر اللي الله سبحانه وتعالى طالبنا فيه وبحبه. ولذلك مش لازم يكون همنا مثل ما وارد بالروايات انه ما تقرأ القرآن وهمك آخر السورة، او انك كيف بدك تخلص، لا، اقرأ قد ما فيك، 50 آية، 100 آية، 150 آية، يعني بالتعبير العامي ما حدا لاحقك، اقرأ بقدر ما تستطيع، بقدر ما تشعر انك مقبل في هذه القراءة. طيب، هلا هم أنا نعمل حد أدنى نتفق عليه، بيقدر واحد يحط حد أدنى أقل من هيدا، لكن خلينا نجي نتفق نقول أنه نحن بدنا نتعاهد أنه يكون الحد الأدنى تبعنا بشهر رمضان أن نختم القرآن ولو مرة واحدة، يعني أقل من مرة فيها شوي بحس الإنسان فيها جفا يعني مع كتاب الله عز وجل، ولو لمرة واحدة. لو بكل يوم قرينا جزء وما بيأكل وقت، فيكن تجربوا وتعيروا الساعة بتشوف ما بيأكل وقت كتير، جزء الأول جزء الثاني كل يوم القرآن 30 جزء. هلأ من باب الاحتياط بالعشر الأواخر بليالي القدر نقرأ مثلا بإحدى الليالي جزئين، لأنه بلكي طلع شهر رمضان 29 يوم مثلا، فبالحد الأدنى نختم القرآن ولو مرة واحدة، وبنقدر نقسمه 30 جزء على 30 يوم يسهل علينا وما بياخد من الوقت شيء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخطبة شهر رمضان كمان تشويقا وتشجيعا على تلاوة كتاب الله عم بيقلنا أنه القراءة والتلاوة في شهر رمضان لها ثواب عظيم جدا لا يقاس بأي شيء آخر، وبالتلاوة خير شهر رمضان. من تلا ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور، يعني بكل آية أنت بتقراها كأنه لك يسجل لك في كتاب أعمالك ثواب قراءة ختم القرآن في خارج شهر رمضان كل آية. هلا في ناس ممكن يستكثروا هذا الموضوع ويقول كيف معقول هالقد؟ طيب ما عم تقول أنت في ضيافة الله عز وجل، في كرم الله عز وجل، هذا شهر الله عز وجل، ولذلك ما تستكثروا على الله سبحانه وتعالى كل هذا الخير وكل هذه البركة وكل هذا الثواب وكل هذا الأجر. إذن هذه مناسبة عظيمة لتلاوة القرآن، على اللي بيقدر يختم مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة ممتاز، لكن أنا عم خفف على حالي وعليكم لأنه أنا حريص ما ألكن شيء أنا ما بدي أعمله معاكم مثلا. فبالحد الأدنى نختم القرآن مرة في الشهر وهذا كتير مهم. أيضا في البرنامج العبادي كما ورد في خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا التعبير اللهم صل على محمد وآل محمد. أنت وقاعد، أنت وماشي، أنت ومسطح، أنت وبالسيارة، أنت وعم تسوق، ومش شرط عدد، يعني نحن مش ملزمين بعدد. النبي ما قال 50 مرة ومئة مرة، وهون ما عمل حد أدنى كمان. قدام نكثر من الصلاة على محمد وآل محمد، هذا يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا طبعا فيه تعبير عن حبنا لنبينا، عن مودتنا لنبينا وآل نبينا ولذي القربى، هذا فيه تعبير عن تعلقنا، عن وفائنا، عن احترامنا، عن تقديرنا، عن تقديسنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخطبة بيقول ومن أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. أود من لقيهن في ميزان أعمالنا يوم القيامة. 5 أداء النوافل. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشجع بشهر رمضان أنه نصلي بعض الصلوات المستحبة. هون كمان بدنا نمشي حد أدنى، لكن خليني أقول برواية بالخطبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تطوع فيه بصلاة، يعني صلى صلاة مستحبة مش صلاة واجبة، صلاة الواجبة لها ثوابها وأجرها وأجر 70 صلاة واجبة في غير شهر رمضان، لكن هاي الصلاة المستحبة والله صلى نافلة المغرب، صلى نافلة الفجر ركعتين، صلى صلاة الليل، صلى شفع وتر، صلى نوافل هاي، أو أي صلاة مستحبة مو شرط إلا النوافل اليومية، ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار. الله أكبر، يعني أنت رايح بهذا الملف عم تستخفي وعم تبكي وعم بتتوب وفي ضيافة الله عز وجل، توقف بين يدي الله بتصلي صلاة مستحبة بإخلاص بصدق بتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يكتب لك في هذا الشهر براءة من النار. طيب نعم الأسقف والله مثلا نوافل، هاي النوافل اللي ما في نقاش باستحبابها يعني عند كل المسلمين الفقهاء والمراجع وأئمة المذاهب ما حدا مختلف فيهم. هلا ممكن في صلوات مستحبة تانية، والله صلاة الليلة الفلانية، صلاة اليوم الفلاني في الوقت الفلاني، هذا ثابت عنده، هذا مش ثابت عنده، موجود هذا. لكن نوافل اليومية ما في نقاش. طيب بالحد الأدنى النوافل الليلية، هلا ممكن نوافل الظهر ونوافل العصر ناس تكون صعب عليهم، لكن نافلة المغرب، نافلة العشاء، صلاة الليل، نافلة الفجر، هون نوافل. طيب بالحد الأدنى إذا هول كمان مش قادرين ليهون، أحيانا نصلي أحيانا ما نصلي ما في مشكلة، يعني إذا مش قادر ليهون ما بتركهم كليا، والله في بعض الأيام بعض الليالي بيقدر يصلي نوافل، عاد بصلي نوافل. يعني مش شرط أنه المداومة الدائمة، المداومة أفضل وأحسن. طيب ننزل بالحد الأدنى صلاة الليل، إذا ما منصلي صلاة الليل كل السنة بالحد الأدنى بشهر رمضان بثلاثين ليلة فنصلي صلاة الليل، وفي كل صلاة ليل يكتب لنا براءة من النار. نحن محتاجين إلى أكثر من براءة من النار، لأن نحن ما نعرف تاني يوم شو حنعمل، ثالث يوم شو حنعمل. طيب كمان نعمل حد أدنى اللي ما بيقدر أو ما بيلحق أو بالحد الأدنى ركعتي الشفع، ركعة الوتر ونافلة الفجر، خمس ركع قبل الأذان بشوي وبعد الأذان، نافلة الشفع والوتر ونافلة الفجر بالحد الأدنى نصلي هالمقدار من النوافل. ستة دعاء. أصلا شهر رمضان مثل ما هو شهر تلاوة القرآن هو شهر الدعاء، وأبواب الأبواب السماء مفتوحة ليل ونهار، كل النهار وكل الليل كل الأوقات في شهر رمضان يستحب فيها الدعاء. الدعاء أنه منقعد بنحكي مع الله سبحانه وتعالى، فينا نلجأ للأدعية المأثورة، ما نقل من دعاء أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أدعية أمة أهل البيت عليهم السلام، أدعية الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم، الأدعية القرآنية موجود أدعية بالقرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما شاكل. طيب وبنقدر لا والله أنا بالسيارة أنا قاعد أنا بمكان يمكن مش حافظ دعاء وما عندي كتاب دعاء، فيك تقعد تحكي مع الله سبحانه وتعالى بلغتك، باللغة العامية، باللي بدك إياه، بالأدبيات تاعتك، باللهجة تاعتك، تحكي معه هو شايفك يراك يسمعك يعلم حالك أقرب إليك من حبل الوريد، تقدر تحكي معه كل شيء، هموم الدنيا وهموم الآخرة، حاجات الدنيا وحاجات الآخرة لك ولمن تحب ولكل الناس. الدعاء في شهر رمضان هو فرصة عظيمة جدا حتى نحكي مع الله كل شيء عنا ونطلب من الله كل شيء بدنا إياه لدنيانا ولآخرتنا، خصوصا عندما نعترف بين يديه بالعجز والضعف والفقر والفاقة، وهو الغني المطلق وهو الجواد المطلق وهو العليم القدير على كل شيء. ذلك فرصة الدعاء مش لازم نفوتها على الإطلاق. طبعا في عنا أدعية متعددة، في دعاء بعد المغرب، في دعاء أدعية السحر، في أدعية الأسحار، في أدعية الليالي، في أدعية النهار. أنا بحب أكد هون ممكن حدا والله ما يقدر أنه كل ليلة أو كل سحر أو أنه والله يقرأ الدعاء دائما، يعني بالنهاية في أدعية طويلة وبتاخد وقت، لكن خلنا نحرص أنه بشهر رمضان أن نوفق نحرص أن نقرأ هذه الأدعية ولو في بعض الليالي ولو في بعض الأيام ولو في بعض الأسحار. ألا بعض الناس بيشوفوا مثلا دعاء أبي حمزة الثمالي طويل، خلنا نقرأ ولو كم مرة بشهر رمضان، ممكن مش هوت كل ليلة وكل سحر يمكن ما نقدر، ألا اللي بيقدر ممتاز، إذا كل ليلة بيقدر ممتاز، دعاء كتير مضامينه تربوية والأخلاقية والإيمانية عالية وعظيمة جدا. أصلا دعاء تربوي بربينا، بيعلمنا، بحطنا بين يدي الله سبحانه وتعالى بالحالة المطلوب أن نكون فيها. طيب، هذا بالأدعية الطويلة. كمان إذا ما منقدر نقرأ الدعاء كله، فينا نقسمه على أيام، على ليالي، ألا تفوتنا بركات هذه الأدعية. طيب، في الأدعية الصغيرة اللي ما بتاكل وقت دقيقة أو دقيقتين، هاي ما نزهد فيها إذا ما منقدر على الأدعية الطويلة. هم نجي للحد الأدنى، الأدعية القصيرة. من جملة ما يتم التأكيد عليه والتوصية به، شوف عنا مثلا موجود هذا بمفاتيح الجنان بأعمال شهر رمضان العامة، مستحب أنه بعد كل صلاة، بعد كل صلاة فريضة، في دعائين صغار، وفيكم تعيروا الساعة بيأكلوا دقيقتين أو ثلاث دقائق، يعني إذا أخذ واحد وقته فيهم ما بيأخذوا منك وقت، لكن على درجة عالية من الأهمية. دعاء الأول عم تطلب فكاك رقبتك من النار، اللي هو دعاء يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. لآخر شيء بتقول له لله سبحانه وتعالى بعد ما تذكر الله وتذكر شهر رمضان، تطلب منه فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. دعاء يا علي يا عظيم 4-5 أسطر مش أكثر. والدعاء الثاني كمان موجود بعده مباشرة عن النبي صلى الله عليه وآله الشهيد الأول رحمة الله عليه، الشيخ الشهيد، في عنده مجموعة ذكر فيها روايات وأحاديث وكذا، فمن جملة ما يذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من دعا بهذا الدعاء في رمضان بعد كل فريضة غفر الله له ذنوبه إلى يوم القيامة. شوفوا قد ايه عظمة هذا الدعاء، اللي هو بالضبط 5 أسطر، لكن بعد كل صلاة فريضة، بعد كل صلاة واجبة. ومضمون الدعاء، هلا حعلي، مضمون الدعاء يجعلك إنسانا إنسانيا. دعاء الأول عم تحكي عن حالك، أنه عم تطلب من الله سبحانه وتعالى يمن عليك بفكاك رقبتك من النار، لكن بالدعاء الثاني عم تدعي لكل الناس، لمن مضى ولمن هو موجود وبيلحق. اللهم أدخل على أهل القبور والسرور. هون ما عم يدعي لحاله، عم يدعي لمين؟ لكل الأموات، لكل أهل القبور. في شهر رمضان بدي ألفت لهذه النقطة خصوصا، نحن كلنا عنا أحباء وأعزاء وأرحام توفاهم الله سبحانه وتعالى. هلأ في ناس ما بنعرفهم، آباء أجدادنا وأمهاتنا وجداتنا ما بنعرفهم، يمكن ما بنعرف أسماءهم كمان، يعني واحد بيعرف اسم بي وجده وبي جده وجد جده وبعدين بتنقطع القصة، غالبا هيك الناس. وفي اللي بنعرفهم وغادرونا في حياتنا في عمرنا، هؤلاء أيها الإخوة والأخوات في مثل هذه الأيام والليالي في عالم البرزخ في قبورهم يتطلعون إلى الأحياء، يتطلعون إلى الأحياء. أي شيء نقدم لهم هو مفيد لهم ويسعدهم ويدخل الفرح إلى قلوبهم، إلى أرواحهم، إلى قبورهم. أي عمل صالح، صدقة بالنيابة عنهم، صلاة مستحبة بالنيابة عنهم، عمرة بالنيابة عنهم، تلاوة قرآن تهدي ثواب تلاوة هذه الآيات إلى أرواحهم، وهكذا. هو ما تنسوهم بهول الليالي والأيام، هم محتاجين مثل ما نحن محتاجين، لكن نحن ما زال عندنا فرصة عمل، لكن هن انقطعت عنهم فرصة العمل. فهم ينطبق عليهم عنوان المضطر، المضطر الذي لا يستطيع أن يفعل شيئا، وهو محتاج إلى هذا العمل الصالح ليعينه في برزخه، في قبره، في تلك المرحلة من عالم الآخرة. دعاء شو بيقول؟ اللهم أدخل على أهل القبور والسرور. هذا حكينا عن من مضى، بس شوفوا لما بيجي للناس. وهذا بيعني انه الانسان المؤمن هو اللي الناس كلها بعقله بقلبه بروحه بهمومه بمسؤوليته ما بيقدر يقول مهم انا وبعدي الطوفان، او انا وعائلتي وبعدي الطوفان. لا، هذا جزء من ايمان الانسان المؤمن واخلاقيه الانسان المؤمن. اللهم ادخل على اهل القبور والسرور، الباقي كله اللهم اغني كل فقير. فكروا بكل فقراء العالم، مش بفقراء العائلة أو الضيعة أو الطائفة أو البلد أو المنطقة، كل فقير. اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، لأن الدين هم بالليل وبالنهار وتؤدي إلى أحيانا إلى أخطاء وإلى اكتئاب وإلى مصائب. اللهم فرج عن كل مكروب، كل واحد عنده كرب، كل واحد عنده هم، كل واحد عنده غصة بدعيله بشهر رمضان، كلنا بندعيله. اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب. بهول غربة في ناس مسافرين بس بنعرف وينن، بهول غربة في أسرى ومعتقلين وسجناء مظلومين في السجون، بهول غربة في مفقودو الأثر اللي ما بنعرف هم على قيد الحياة أو ماتوا أو استشهدوا، وأهاليهم أحبائهم أعزائهم، بالخصوص أمهاتهم بيكون في حرقة قلب، أمهاتهم زوجاتهم بناتهم، لأن عادة النساء بيكونوا أكثر عاطفة. اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. إذا بتلاحظوا هون موضوع الفقر أكثر من مرة، بداية الدعاء اللهم أغني كل فقير، قبل الآخر اللهم سد فقرنا بغناك، بالآخر اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. على كل هذا الدعاء اللي هو دعاء للناس كل الناس، دعاء للناس كل الناس، شو قيمته؟ انه اللي بيلتزم بهذا الدعاء بعد كل فريضة بحسب الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه تغفر ذنوبه الى يوم القيامة. طيب، هذا البرنامج العبادي اللي حكينا فيه، بالحقيقة اذا اشتغلنا بالحد الادنى فيه بشهر رمضان قد ايه بياخد منا وقت؟ كله بقلب بعضه. فيكن تعملوا تجربة وتعيروا الساعة، ما بيأكل ساعة ونص، أنا عم بالغ يعني، يريح ساعتين، ساعتين من 24 ساعة. نحن قدام ننام لما بنقعد على الأكل عند الإفطار، قدام نضل قاعدين على الأكل لما بنعمل سهرة، قدام نضل قاعدين بالسهرة. هلأ للشباب والصبايا المعلقين بالمسلسلات، يعني قد مسلسل تلفزيوني ونص. بس هون انت ما عم ترفه عن نفسك، انت عم تضمن اخرتك اللي برجع بقول هي مليارات 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 السنين التي لا تنتهي. نجي للبرنامج الاجتماعي والاخلاقي، عناوينه واضحة بس كمان بذكرها باختصار. وهون لما عم رتبهم مش بحسب الاهمية وانما بحسب، لانه لازم نقول واحد اثنين ثلاثة اربعة، ولا يمكن يكون التاني اهم. واحد، كف الأذى عن الناس. كف الأذى عن الناس شهر رمضان، كف الأذى عن العائلة، عن الزوجة عن الأولاد، الزوجة عن زوجها، هذا بتأذي الزوجة بيأذي زوجته، الأولاد، الأرحام، الجيران اللي بتشتغل انت وياهم، أصدقائك أصحابك اللي بتتعاطى انت وياهم. كف الأذى عن الناس عموما، يعني اثنين هلأ بيختلفوا على شغلة تافهة، بتلاقي نزلوا هذا حمل سلاح وهذا حمل سلاح وبلشوا أطلاق نار وألحقوا الأذى الشديد. هول ما بيعرفوا حالهم شو عم يعملوا، هول يوم القيامة لا يمكن ما يكونوا كتير سألين عن القيامة، لكن حيتفاجأوا قديش هذا العمل يوم القيامة سيؤاخذون عليه. هذا من جملة المفاسد العظيمة التي سيحاسب الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأشخاص عليها. على أبسط شغلة بتلاقي حمل سلاح وبدأ بإطلاق النار بالسماء، على الهواء، على الحيطان، على الناس، على اللي اختلف وياه، على كل. كف الأذى عن الناس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول: ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه. طبعا هون لما بيكف الأذى عن الناس، أولا هو عم يترك الحرام، وهذا بحد ذاته مطلوب، لكن هون مش بس عم يترك حرام، هو عم يحصل على مثوبة عظيمة، وهو أن يصبح مشمولا برحمة الإلهية، والله سبحانه وتعالى يكف غضبه عنه يوم القيامة. اثنين، بالبرنامج الأخلاقي، بس هذا الكف هذا ما بده شيء، مهم ما تعمل شيء هيك، يعني لا مطلوب منك وقت، ولا مطلوب منك جهد، ولا مطلوب منك مال ولا شيء، بس امسك حالك حتى لا تؤذي الناس، لا تؤذي الآخرين. اثنين، صلة الرحم، وهي أيضا من الواجبات الشرعية، لكن تم التأكيد عليها في شهر رمضان بشكل خاص، بيصير إلى ثواب عظيم في شهر رمضان لأنها تدخل في رحمة الله. قطع رحم هو من المحرمات، بل من الكبائر، ولكن في شهر رمضان بيصير التأكيد على الحرمة أكبر من خارج شهر رمضان. لذلك النبي صلى الله عليه وآله بالخطبة بيقول: ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، يعني يوم القيامة. ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه ورحمته يوم يلقاه. هلا بصلة رحم كمان نحكي حد أدنى. هلا شيء طبيعي بصلة رحم أنه يتلاقوا، يتزاوروا، يتعازموا، بزوروا بعضهم، بيسلموا على بعض، بعانقوا بعض، هذا كله في ثواب وأجر وفي رضا لله سبحانه وتعالى، ويحبه الله سبحانه وتعالى، وموجود في الروايات. لكن إذا من نروح على الحد الأدنى، هلا ممكن حدا يقول لك والله عجقة والبنزين غالي والمناطق بعيدة ومدري شو، لأي سبب من الأسباب، لكن في حد أدنى يذكره الفقهاء في فتواهم لصلة رحم، هو هلا موجود، لأنه كانش في بالزمانات تليفونات، هو الاتصال تليفوني، يحكي بالتليفون مع أرحامه، مع أقاربه، بسلم عليهم، بعايدهم، بيدعي لهم شهر رمضان. هلا هذا الحد الأدنى، الأدنى اللي بيعني أنه ما في قطيعة، العالم مش داوي بعضها ظهر إلى بعض، هذا كمان صلة رحم على درجة عالية من الأهمية. ثلاثة، تحسين الخلق، هذا أعلى من كف الأذى. كف الأذى أنه ما يؤذي، لكن هلا يعامل الآخرين ببادر، بيعمل أعمال جيدة، بيعمل أعمال حسنة، هذا بحث ثاني صار. تحسين الخلق مستوى أعلى، هو المعاملة الحسنة مع الناس. أصلا اللي بيصير أحيانا هو غلط، أن واحد لأنه صايم بيصير أخلاقه سيئة، معناته هذا الصوم في مشكلة. الله سبحانه وتعالى بده من الصايم يصير أخلاقه أفضل، يصير أخلاقه حسنة، يحسن أخلاقه بهذا الشهر، لأنه بين يدي الله في عبادة الله سبحانه وتعالى. من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. ما حدا يستهين، يقول الله هلأ أنا إذا سلمت على العالم، إذا ابتسمت بوجه العالم، إذا والله أنا وأخي المؤمن تعانقنا، شو قيمتها؟ قيمتها كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. إذا تواضعت للناس، إذا حكيتم بلين، إذا قضيت حوائجون، كل شيء بينطبق عليه عنوان الخلق الحسن والعشرة الطيبة، هذا شو بيعطيك؟ بيعطيك جواز على الصراط يوم تزل الأقدام. طرف الصراط كله بده يمشي على الصراط، في ناس بيمروا كسرعة البرق، في ناس سريعين، في ناس مشي، في ناس حبوا بيحبوا حبي، في ناس لا بيقلبوا بتزل القدم، وكثير من الناس تزل بهم القدم بيقعوا بجهنم. حتى لا تزل بك القدم، من جملة الضمانات لتجوز على الصراط أنه بهذا الشهر يكون إنسان يحسن أخلاقه. تحنن على الأيتام، أربعة، هذا أعم من الإنفاق، أنه والله تطعميهم أو تكسيهم أو تعطيهم مال، الأعم من الإنفاق، نفس زيارتهم، دعوتهم، الحكي معاهم، التلطف لإلهم، المسح على رؤوسهم، إدخال البهجة إلى قلوبهم بأي نشاط، بأي برنامج، يعني مش كله بس مصاري وأكل، لا، إدخال البهجة إلى هذا جزء من تحنن إلى الأيتام. خمسة، وقروا كباركم وارحموا صغاركم. ستة، الغض عما لا يحل لكم أبصاركم. تغض بصرك عن الحرام، تغض أذنك عن الحرام، تحفظ لسانك عن الحرام. هذا من برنامج العبادي والأخلاقي، عفوا برنامج الأخلاقي والاجتماعي. أيضا إذا قلنا ستة، سبعة، الصدقة. الصدقة، شوفوا الصدقة، النبي صلى الله عليه وآله بيقول وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم. الصدقة مو شرط يعني إلا واحد يدفع مبالغ كبيرة ولو مبلغ قليل، حتى الفقير فيه يتصدق بالقليل الذي، ببعض القليل الذي عنده. يعني ما حدا يفترض أن الصدقة هي بس الأغنياء بيتصدقوا، بس إذا نحن فقراء يعني ما فينا نتصدق؟ ليش؟ فينا نوفر شيء عننا وندفع صدقة لأمثالنا من الفقراء. الصدقة في شهر رمضان لها ثواب عظيم وكبير جدا. والنقطة اللي بعدها إفطار الصائم، اللي هي أيضا من مصادق الصدقة ولكن مصداق خاص، عنوان خاص بحد ذاته، إفطار الصائم. إفطار الصائم طبعا له أشكال مختلفة ومتنوعة. ومن فطر منكم صائما مؤمنا، شوفوا إذا رجعنا للأول إننا من نجيب الملف ونقعد بين يدي الله سبحانه وتعالى، شوفوا من الأعمال اللي تؤدي إلى غفران ذنوب، إلى العتق من النار. ومن فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. يعني هلا بأي ليلة من هول الليالي، هلا قلت له أشكال مختلفة، ممكن تعزم الصائمين اللي عندك على البيت وتفطرهم، وممكن تأخذهم الإفطار على البيت، وممكن تقدم لهم مساعدة وتقول لهم أنه من هذا الطعام أو المواد الغذائية اللي أنا اشتريت لكم إياها أنتم مثلا اعملوا طعامكم وافطروا. هلا لكن أفضلها أنه لا تقدم الطعام المباشر، تفطر، لأنه هم بيكون المصداق يقيني قطعي ما في نقاش. طبعا موضوع أوسع لكن هون عم نروح على المصداق اليقيني والقطعي. والأفضل هو لما بتستضيف الناس إذا كانوا أرحام أو جيران أو أصدقاء أو أقارب، وبتقعد بخدمتهم وبتخدمهم وبتضيفهم، ما شاء الله تحصل على مجموعة عناوين للثواب وللأجر، منها إفطار الصائم، منها صلة الرحم، منها البر بالجيران، منها التواصل مع الإخوان، منها كل هذا بيتعدد، بيكون المعنون واحد، هي القعدة والإفطار، لكن بتعدد العناوين الله سبحانه وتعالى بيعطينا ثواب وأجر. طيب هذا نتيجته شو؟ إفطار صائم واحد. من أفطر صائما مؤمنا في هذا الشهر، فكيف إذا أكثر من واحد؟ كيف إذا أكثر من يوم؟ قيل يا رسول الله وليس كلنا يقدر على ذلك، فقال صلى الله عليه وآله اتقوا النار ولو بشق أو شق تمرة. يعني ما تستقلوا بشيء، لأنه هذا بيعطيك براءة من النار، بيغفر لك ذنوبك، خلاص الحاجز بينك وبين الجنة زال، اللي هو ذنوبك، الذي يدفعك إلى النار زال وهو ذنوبك. فلو شق تمرة، شقف التمرة، ولو شربت ماء. بهذا السياق طبعا اللي عم ينعمل من سنوات، خصوصا السنوات الأخيرة وهي السنة، تحت عنوان مائدة الإمام زين العابدين عليه السلام بالأشكال المختلفة، واللي عم بيقوموا فيه الإخوة والأخوات بكل المناطق، توزيع الحصص التموينية، توزيع المواد الغذائية الخام للناس هي تعمل أكل ببيوتها، أو لما بيعملوا مطابخ وبيطبخوا بيوزعوا طعام جاهز إلى البيوت وبعضها وجبات ساخنة. هذا طبعا كل المشاركين فيه إن شاء الله هم شركاء في إفطار الصائمين، ويعرفوا الأخوة والأخوات اللي عم يشتغلوا لنهار، اللي عم يدفع مال، واللي عم بيدير، واللي عم بينظم، واللي عم بيرتب واللي عم يطبخ واللي عم بيوزع، لا يوصل هذا الأكل إلى بيوت الناس، بيوت الصائمين، خصوصا المحتاجين من الصائمين. هم إن شاء الله جميعا شركاء في هذا الأجر وفي هذا الثواب، وأنا مجددا أتوجه إليهم بالشكر الجزيل وأقبل أيديهم على هذا النشاط الدؤوب بشهر رمضان. في ناس بيقضوا وقت طويل بهذا الجهد، هذا جهد جدا مبارك ومهم، خصوصا في مثل هذه الظروف الاجتماعية والمعيشية والحياتية الصعبة. قبل كم يوم قلنا شغلة، قلنا نحن لازم يكون نسعى إن شاء الله وأنا دائما كنت أطلب هذا الشيء وبطلب من كل إخواننا وأخواتنا حيث هن موجودين بضيعهم بمدنهم بأحيائهم بقراهم، مش لازم يكون في حدا مش قادر يفطر بشهر رمضان بكل العائلات، وفي ناس متعففين أصلا ما بيطلبوا، لازم نحن نروح نفتش عليهم، لازم نتأكد مش بس أنه ما حدا طلب منا بشهر رمضان. برنامجنا بدنا نزيده، مش أنه والله ما حدا طلب منا، لا، ما حدا طلب منا من نروح نتأكد أنه ماشي الحال، لأنه هناك عائلات متعففة قد لا تطلب. مهم، هذا أيضا بالبرنامج الاجتماعي بشهر رمضان لازم يكون في تركيز كبير عليه هذا البرنامج. لكن بعد في شغلة مهمة جدا بالخاتمة، وهي اجت بخاتمة الخطاب الخطبة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: فقمت فقلت يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ عظيم. هلا نحن لأنه النبي هو كلهم قالهم بالخطبة، بس بدل ما نقرأ الخطبة مثل السنوات الماضية وشرحها، عملنا البرنامج واستخرجناه من وين؟ من خطبة النبي، واستشهدنا ببعض جمل الخطبة. لكن بآخر الخطبة بيسأل الأمير هذا السؤال، أنه أفضل الأعمال شو؟ ولا حكينا عن كل أعمال عبادية واجتماعية وأخلاقية. فقمت فقلت يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال صلى الله عليه وآله: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله. هذا أفضل الأعمال. شو يعني؟ يعني اجتناب المعاصي والذنوب والآثام، غيبة، لو بنحكي على العالم غيبتهم، نميمة، نخلف العالم بين بعضهم، بهتان، نتهم العالم بما ليس فيهم، الفرق بين البهتان والغيبة، ظلم، الغش، السرقة، الكذب، قتل بغير حق، الاحتكار، إخفاء الدواء، إخفاء المواد الغذائية، إخفاء البنزين والمازوت، الجشع، الأرباح الطائلة من النادي، كله حرام، هي من المعاصي، من المحرمات، بمثل الوضع اللي نحن هلأ عايشينه، الحاق الأذى بالجيران، هاي المحرمات اللي بتعرفوها. أفضل الأعمال الورع، ترك الذنوب والمعاصي، هذا أفضل الأعمال في شهر رمضان المبارك. يعني إذا وحنا بلغنا شوي، قلنا طيب نحن مسائب مشغولين ليل نهار، هذا اللي عنده جبهة، هذا اللي عنده مصنع، هذا اللي عنده دراسة، هذا اللي عنده امتحانات، والله يا أخونا ما عم نلحي، هذا اللي عم تقلنا عنه الدعاء وختم القرآن ومستحبات وصلاة تطوع ومدهوش، وما عم نلحي. لكن في شيء كلنا قادرين عليه لا يتنافى حتى لو كنا مشغولين ليل نهار، وشو ما كانت الوضعية اللي نحن فيها، هو الترك، ترك الذنوب والمعاصي، يكون عنا إرادة نراقب أنفسنا جيدا وننهاها، نردعها، نمنعها من أن تقدم على المعصية. والله واحد ماخذ لسانه على الكذب بده يمسك لسانه، على الغيبة بده يقعد يسكت، بده يضبط حاله، هاي ميزة شهر رمضان. طبعا أهمية ليش، يعني ممكن تكون الحكمة من كون أولا هذا أفضل الأعمال الورع عن محارم الله، أولا لأنه كل هاي العبادات مطلوب توصلنا لهم، حتى الصوم الله سبحانه وتعالى شو قال؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تقوى يعني شو؟ مخافة الله. تقوى يعني تجسيد العمل لها، اجتناب المعاصي والذنوب. فكل هاي الأعمال نتوصل لها النتيجة. إذا واحد واح على النتيجة ركز عليها بشكل مباشر وبيكون هذا أفضل الأعمال. طبعا إذا بنقدر نواقب أنفسنا خلال 30 يوم، رواقب عيوننا ما توحى الحرام، وأذاننا ما تستمع الحرام، وألسنتنا ما تقول ما تحكي حرام، وأفواهنا ما تاكل حرام، وإيدينا وأجرينا ما تعمل حرام. إذا 30 يوم رواقبنا أنفسنا بشكل جيد ومنعناها وردعناها عن فعل حرام، هذا شو نتيجته العظيمة؟ نتيجته أنه بيعمل عنا ملكي نفسية، بيعمل عنا قدرة، بيعمل عنا طاقة، لأنه هذا تدريب، هذا تمرين. مثل الجسم، الجسم بيكون بيكون مثلا ضعيف هزيل، يعني بنقول مهرجل مثلا، لكن لما بتروح بتعمل تمرين 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 بصير جسم متين وقوي، وبصير في طاقة، بصير في قدرة، بصير في الروح. نفس الشيء شهر رمضان لما نجتنب المعاصي، كتير شغلات معودين عليها منتركها، كتير محارم معودين عليها منتركها. هذا طبعا في جهد، عم نعمل جهد نفسي، جهد روحي، جهد أخلاقي. هذا شو بيعمل؟ هذا بيقوي نفسنا، بيقوي روحنا، بيحصنها، بيعمل لها مناعة، بيعمل لها متانة، بيعطيها قوة. ببقية السنة مسين قادرين على أن نجتنب المعاصي والذنوب، لأنه اللي بيقدر يجتنب المعاصي والذنوب لمدة شهر 30 ليلة ويوم ونهار، أكيد بيقدر أنه يجتنب المعاصي على مدى عمره. هذا البرنامج، هذا الفكرة طبعا ما نحتاجه من البداية إلى النهاية هو الدعاء بالتوفيق. لذلك هذا كمان أمر النبي فيه بالخطبة، نطلب من الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا في هذا الشهر، لأنه بتعرفوا بالنهاية بهذا الشهر يبتلى الإنسان شوي بالكسل، شوي بالنعاس، شوي بالتنبلي، شوي أنه والله جوعان، وبعد ما يفطر بصير يعني كتير شبعان وما له خلق يعمل شيء. أنا بمزح مع هلا المزحة موجودة، يعني كتير بيقولوها أنه إذا الشياطين مغلولة إيديهن وهيك، يعني هذا اللي عم بصير بالكرة الأرضية بشهر رمضان وبمجتمعاتنا، والشياطين إيديهم مغلولة. هلا بعض الناس بيقول لك إيه كيف هيك يا مولانا؟ ما هو مش كله من الشيطان، هو في شغلتين، في الشياطين وفي النفس الأمارة بالسوء. ما حتى لو غلت أيدي الشياطين، ما هذا النفس أمارة بالسوء، أنت بدك تنتبه لها، أنت بدك تقيدها، بدك تراقبها، بدك تضبطها، بدك تحسن سلوكها. فلذلك نعم ماذا يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. لذلك دائما نحن خصوصا في الأيام والليالي الأولى لازم نركز أنه نطلب من الله سبحانه وتعالى توفيقنا، الله يوفقنا، الله يعيننا، الله يثبتنا، ولنتمكن من الاستفادة والاستزادة من هذه الفرصة الإلهية العظيمة في ضيافته عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.